قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب الموضع الثالث قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بحضرتهم فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها أو قالها فرحوا بذلك وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد ونحن نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شريك له ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه فشاع الخبر أنهم صافوه يعني صالحوه وسمع بذلك من بالحبشة فرجعوا فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى شر مما كانوا عليه ولما قالوا له إنك قلت ذلك خاف من الله خوفا عظيما حتى أنزل الله عليه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان لآخر الآية فمن فهم هذه القصة ثم شك بعدها في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فأبعده الله خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق يراد بها الملائكة. هذا الموضع الثالث يحكي قصة حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الكفار سرا وجهارا ويغشى مجالسهم ويذهب إليهم ليدعوهم في كل مكان وفي هذه المرة النبي صلى الله عليه وسلم سمع أنهم مجتمعون حول الكعبة فانطلق إليهم وهم حول الكعبة وهم كانوا قد اتفقوا مع بعضهم ألا يسمعوا للقرآن ألا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فكانوا لا يحبون أن يسمعوا القرآن فإذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم انصرفوا أو صفقوا يظلون يصفقون ولا يسمعون أشبه بقوم نوح عليه السلام الذين كان إذا أراد أن يدعوهم وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار هذه المرة مرة عجيبة جدا من كل مرة يريد أن يقرأ عليهم القرآن ينصرفون أو يصفقون في هذه المرة النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه مباشرة وقرأ سورة النجم سورة عجيبة وسورة يعني مختلفة عن بقية السور هي سورة طبعا مكية والآيات قصيرة وقارعة بحيث هم أول ما سمعوا هذه الآيات ذهلوا عن أنفسهم ولم يعودوا يصفقون أو يحولون الانصراف بل شدت أسماعهم ففيها والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وظل النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليه هذه الآية وفي هذه الآيات أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى يعني قسمة ظالمة هو يقرأ عليهم هذه الآيات وهم داعي الفطرة اللي موجود في قلب كل إنسان المسلم والكافر داعي الفطرة وذكريات الميثاق الأول لأن الله عز وجل أخذ علينا ثلاثة مواثيق أو أقام علينا ثلاثة حجج المواثيق الثلاثة ميثاق اسمه ميثاق الذر لما ربنا عز وجل خلق آدم عليه السلام مسح ظهره بيمينه، فأخرج من ظهر آدم عليه السلام كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة. يعني أنتم خرجتم وأباؤكم وأجدادكم وأولادكم وأحفادكم وأولاد أحفادكم وأحفاد أحفاد أحفادكم، كل البشر خرجوا من ظهر آدم عليه السلام، مليارات البشر، البشر جميعا خلقوا جميعا، ربنا أخرجهم من ظهر آدم على هيئة الذر، يعني على هيئة النمل، كل واحد فينا كان على هيئة النملة أو على هيئة ذرات الغبار المتطيرة، وركب الله لنا أسماعا وأبصارا وعقولا، وربنا عز وجل كلم البشر كلهم جميعا فقال ألست بربكم؟ قال البشر جميعا بلى. ألست بربكم؟ قالوا بلى، أنت ربنا وأنت إلهنا. وربنا ذكر ذلك في القرآن في سورة الأعراف، قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا اسمه. ثم جمعنا الله مرة أخرى سبحانه عز وجل ووضعنا في ظهر أبينا آدم عليه السلام، وصار الناس يولد كل منهم في الموعد الذي حدده الله جل وعلا. هذا اسمه إيش؟ ميثاق إيه؟
الذر،
ميثاق الذر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على، اسمه ميثاق الذر. هذا الميثاق لا أنت تذكره ولا أنا أذكره ولا أحد يذكره، ولكن هل معنى أننا لا نتذكره أنه لم يحدث؟ لا، لأن ربنا هو الذي ذكره، وطالما ذكره الله عز وجل فمن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وليس يشترط للشيء لكي يكون صادقا أن تتذكره أنت. فمثلا أنت رضعت من ثدي أمك ومع ذلك لا تتذكر، ما في واحد فينا أبدا يتذكر الأيام التي كان يرضع فيها من ثدي أمه، ومع ذلك حدث هذا الكلام. فإذا الميثاق الأول الذي أخذه الله اسمه ميثاق الذر. هذا الميثاق، ميثاق الذر، ربنا لا يحاسبنا عليه، وهذا من فضله ومن إحسانه إلينا سبحانه عز وجل. ثم لما جاء موعد كل واحد فينا يولد، لما ولد ولد على الفطرة، يعني ولد على التوحيد، ولذا الطفل الصغير يولد على التوحيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، الفطرة يعني الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يؤسلمانه، لا، لأن هو يولد مسلما أصلا، ولكن الإنسان لما يولد يتبع أبويه، فإن كان أبواه نصرانيين صار مثلهما نصرانيا، وإن كان يهوديين صار يهوديا، وإن كان مجوسيين صار مجوسيا، وهكذا. هذا الميثاق الثاني، ومع ذلك ربنا من فضله وإحسانه لا يحاسبنا عليه. الميثاق الثالث هذا عليه الحساب، قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ميثاق الرسل، إذا بلغتك دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لم تجب وأصرر، هنا الحساب، هنا العذاب، هنا دخول النار. إذا ربنا أخذ علينا كم ميثاق؟ ثلاثة مواثيق، من فضله لا يحاسبنا على الميثاق الأول واسمه ميثاق الذر، ولا الميثاق الثاني واسمه الفطرة، وإنما يحاسبنا على الميثاق الثالث وهو ميثاق الرسل، وهذا يأتي بسبب بعد العلم، لأنك لازم تعلم ماذا قال محمد صلى الله عليه وسلم وماذا أراد الله منا من خلال القرآن والسنة. طيب ما سبب هذا الكلام الذي قلته الآن؟ الكفار لما قرأ عليهم سورة النجم تحركت الغريزة الفطرية اللي في قلب كل إنسان، وهي الفطرة التي فطره الله عز وجل عليها. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ظل يقرأ السورة عظيمة جدا ويسفه فيها آلهته، أفرأيتم اللات والعزى مناة الثلاثة الأخرى، لما ظل يقرأ هذا الكلام العظيم في آخر السورة فاسجدوا لله واعبدوا، ورح سجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالكفار سجدوا، الكفار كلهم سجدوا. طب سجدوا ده هم يقولون على محمد كذاب ومجنون وساحر وكاهن، فكيف تقولون هذا الكلام ثم تسجدون؟ إذن هم سادات مكة، سادات مكة كلهم يسجدون، لدرجة الذي لا يجد مكان يسجد فيه أخذ حجر وسجد عليه. فكانت فضيحة بالنسبة لهم، فضيحة بالنسبة لهم. فجلسوا مع بعضهم، ماذا نفعل الآن؟ ماذا نقول لأتباعنا؟ ماذا نقول للناس؟ نقول لهم الذي نقول عليه كذاب وساحر ومجنون وكاهن و و و، الآن قد سجدنا للقرآن الذي تلاه علينا، هذه مصيبة، لابد أن نجد حلا. فكان الحل في أن اخترعوا، والشيطان ألقى في قلوبهم، هم اخترعوا يعني محاولة لمناظرة القرآن، ودي سأذكرها لكم. قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ علينا قرأ كالغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، أو قال تلك الغرانقة العلا وإن شفاعتهن لترتجى. يعني قالوا ده هو لما قال الله، لما ذكر اللات والعزة ومناة، قال تلك الغرانيق، الغرانيق يعني الآلهة العلا، وإن شفاعتهن عند الله لترتجى. فطبعا هذا تأليف وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. تلك الغرانقة العلا وإن شفاعتهن لترتجى، والكلام سقيم. وأي إنسان يحاول أن يصنع شيء مناظر للقرآن فإنه يأتي بشيء سقيم، مثل مسلمة الكذاب لما قال، لما سمع فقال والطاحنات طحنة والعجنات عجنة والخابزات خبزة، يا أيها الضفدع نقي كما في الطين، رأسك في الماء كما ذيلك في الطين، كلام فاضي. إن أعطيناك الرحراحي فصل لربك وارتاحي إن شانئك هو الكبش النطاحي، معارضة لإن أعطيناك الكوثر. أي إنسان يحاول إنه يقول أنا الآن متعلم وعندي بلاغة وعندي لغة عظيمة أحاول أن أصنع شيء مثل القرآن، فسيفشل تمام، سيفشل تمام. فهم لما أتوا بهذه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، سفيها، خصوصا إنها كيف ربنا يقول أفرأيتم اللات والعز ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة. فكيف ربنا يعني إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، كيف ربنا يسخر من هذه المسميات ويسفه هذه المسميات ويقول هي مسميات أنتم اخترعتموها، ثم يقول وإن شفاعتهن لترتجى، كلام غير مقبول. الحديثة وردة في كتب التاريخ، والشيخ أورده هنا بهذه الطريقة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ الشيطان ألقى في قراءته، ألقى في قراءتها، وهذا غير صحيح، هو الشيطان ألقى عليهم هم هذا الكلام لكي يروجوه بين أتباعه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سلطان للشيطان على الوحي أبدا أبدا، لا سلطان. وربنا عز وجل سبحانه قال سنقرئك فلا تنسى، وقال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، العقل والوحي لا سلطان للشيطان عليه نهائيا، ممكن يكون سلطانه على بعض السامعين لكن لا يكون سلطانه على الرسل وهم يتلون كلام الله جل وعلا، لا يمكن يكون له سلطان. ربنا عز وجل أنزل في سورة الحج قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، تمنى يعني قرأ، كلمة تمنى يعني قرأ، ولذا أهل الكتاب لا يعلمون الكتاب إلا أمان، يعني يقرأوا فقط ما يفهموا شيء، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته يعني في نفوس السامعين، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ربنا عز وجل يحفظ القرآن مما يلقيه الشيطان، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فإذا هذه القصة وهي قصة صحيحة ولكن ليس بالسياق الذي أورده الشيخ رحمه الله، يعني الشيخ أورد السياق إن الشيطان ألقى في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرأ هذا، لا، هو الشيطان ألقى في مسامع القوم ونفوس القوم فاخترعوا ذلك. واضح؟ كل هذه المقدمة التي أقولها فقط لأبين صحة القصة، صحة القصة وكيف وردت القصة. هنا لما قرأ عليهم هذا الكلام طبعا انتشر في الآفاق، الكفار أسلموا، الكفار أسلموا لأنهم سجدوا لكلام الله جل وعلا، والذين هاجروا للحبشة رجعوا، ثم طبعا انقلبت الأحوال وظهر الشر من هؤلاء المجرمين. فهو يقول الشيخ قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم، خلاص احنا عرفنا القصة بحضرته. فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى ألقى الشيطان في تلاوته، هذا لم يحدث هكذا وإنما في نفوس القوم وليس في تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما الشيطان قال لهم ذلك هم ظنوا أنه قالها، لا خطأ، هم زعموا أنه قالها، فظنوا هي صح، زعموا وليس ظنوا، وفرق بين الظن والزعم، يعني كذبوا كذبوا. قالوا هذا الذي نريد، ونحن نعرف أن الله هو النافع الضار وحده، الله هو النافع، هذا ليس من أسماء الله الحسنى، والضار ليس من أسماء الله الحسنى، لا النافع ولا الضار من أسماء الله، وإنما من صفات الله، من صفات الله تبارك وتعالى، فليس من أسماء وإنما هو من صفات، والصفات أوسع من الأسماء، فربنا جل يتكلم وليس من أسماء المتكلم، والله يقول وليس من أسماء القائل، والله يستوي وليس من أسماء المستوي. طيب، فهم قالوا نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شريك له، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده، فهم عندهم توحيد في الربوبية وعندهم بعض التوحيد في أسماء والصفات، لكن الألوهية هي المشكلة عند كفار مكة. فلما بلغ السجدة سجدوا، هم سجدوا لروعة القرآن ولعظمة القرآن ولصحة ما يقوله الله جل وعلا. لما شاع الخبر أنهم صافوه، يعني اصطفوا معه واصطلحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع بذلك من في الحبشة رجعوا، وكان من الذين في الحبشة عثمان بن عفان رضي الله عنه، رجعوا. فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت تلك الغرانيق العلا وإن شر، طبعا ما قال ولا لا، رجعوا إلى شر مما كانوا عليه، رجعوا إلى الشر والفتك بالمسلمين. ولما قالوا له إنك قلت ذلك لم يخف هو، لأنه لم يقل، وإنما أنزل الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، ما معنى تمنى؟ قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في قراءة الأمنية، عن القراءة الأمنية عن القراءة، وحال الكتاب قلنا لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا قراءات. الشيخ يقول فمن فهم هذه القصة، الآن أنتم فهمتموه الحمد لله، ثم شك بعدها في دين النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كتلك الغريق العلا، ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فأبعده الله. فإن الشيخ يدعو عليه يقول اللهم أبعده، يعني أبعده عن الجنة، يعني أبعده عن طاعتك، يعني أبعده عن رحمتك. فالشيخ يدعو على كل من لم يفرق بين دعوة النبي وبين دعوة الكافرين. طيب، خصوصا إن عرف أن تلك أن قولهم تلك الغرانيق يراد بها الملائكة، هم طبعا يريدون بها أصنامهم اللات والعزى وغير ذلك. طيب، يقول الشيخ الفوزان رحمه الله، أنت الآن الكلام الشرح وكده، هذه القصة كما ذكرت لك بطريقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، هذا لم يحدث، انتهي. صحيح أن الشيطان قرأ على 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 عقولهم وهم زعموا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول الشيخ الفوزان مقصود الشيخ، من الشيخ؟ محمد بن عبد الوهاب، من إيرادها، يعني من ذكر هذه القصة، أن المشركين يقولون نحن لا نعبد هذه الأصنام على اعتقاد أنها تخلق وترزق وتنفع وتضر، وإنما نعبدها طلبا للشفاعة. هذا الذي يحدث الآن، إنما تقول يا جماعة أنتم بتعبدوا البدو، يقول لا نعبد الله، لكن هؤلاء الصالحين يمكن يشفعون عند الله، نفس الكلام. عند عبد الرحيم القنائي وعند كل، وطبعا عبد الرحيم القنائي من اكابر المجرمين، وابراهيم الدسوقي من اكابر الملحدين، والبدوي من اكابر الملحدين، وابو الحسن الشاذلي وابو العباس المرسي، ويقول كل هؤلاء مجرمون، كلهم مجرمون، كفار مجرمون جدا. نفس الكلام الذي يقوله الصوفية الان هو الذي كان يقوله الكفار من قبل. قالوا نحن لا نعبدهم، لا نعلم انهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا ينفعون ولا يضرون، وانما نعبدهم طلبا للشفاعه، ان يشفعوا لنا عند الله سبحانه وتعالى. فالله ابطل هذا واقرا القران واقر القران على ما هو عليه من ابطال عبادتها، وابطل ما القاه الشيطان في اسماع هؤلاء الناس فيما يتعلق بتلاوه النبي صلى الله عليه وسلم. لان نصح علنا عشان نصح القصه. وسلى نبيه وأذهب عنه الحزن بأن هذا يجري مع من قبلك من المرسلين، إن يجري مع من قبلك في نفوس المجرمين، وليس هناك رسول يقرأ ثم تختلط عليه القراءة أبدا أبدا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ينام تنام عينه ولا ينام قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ قرآنا ثم عاد فيه، وما قرأ آية ثم قال لا 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 صحة الآية كذا، لم يحدث هذا أبدا أبدا. كل الآيات محكمة محكمة في تنزيلها وصحتها ونسبتها، ومحكمة في جمالها وصياغتها وبلاغتها، وكل الآيات متشابهة أيضا فيما ذكرنا في الجمال، ولكن الآيات في مسائل الأحكام بعضها محكم وبعضها متشابه. مثال المتشابه مثلا يد الله فوق أيديه، مثال المحكم اللي يرد عليها ليس كمثله شيء. طيب، والتلاوة بمعنى والتمني بمعنى التلاوة، قال الله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا تلاوات إلا قراءات، كما في قول الشاعر في عثمان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليلة وآخره لقى حمام المقادير. أن عثمان رضي الله عنه كان ينسب إليه أنه يختم القرآن في ليلة، وهذا باطل، ولو استطاع أحد أن يختم القرآن في ليلة فهو آثم. لو واحد يستطيع أن يقرأ القرآن كله في يوم وليلة آثم آثم ظالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا أن نقرأ القرآن في أقل من ثلاث. اللي يقرأ القرآن في أقل من ثلاث أيام فهو آثم. تقرأ كل يوم ثلث، هذا أقصى حد لك أقصى حد لك، لكن تقول أقرأ القرآن كله في ليلة واحدة هذا لا يجوز. وعثمان لا يمكن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون يقرأ القرآن كله في ركعة، أيضا هذا باطل، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فتمنى كتاب الله أول ليله، يعني في أول ليل كان بيقرأ في كلام الله. عثمان فعلا نشر المصحف وكان يقرأ في كلام الله، والمجرمون دخلوا عليه وهو نشر المصحف وقتلوه ونزل دمه على فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، سورة البقرة. وآخره آخر الليل لاقى حمام، حمام يعني الموت، الحمام يعني الموت، لاقى حمام المقابر. فهو أول الليل كان يتلو القرآن، ثم هجم عليه الخوارج المنافقون من مصر والبصرة وقتلوه رضي الله عنه في آخر الليل. تمنى يعني تلا كما ذكرنا، تمنى يعني تلا. والله يحكم آياته لأن الله يحفظ دينه، وقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون لحافظون. طيب، هنا الشفاعة هم يقولون لنا نحن لا نعبدهم وإنما فقط يشفعون لنا. هل يشفعون؟ هل فعل أولياء الله إن كانوا صالحين، أولياء الصالحين، هل يشفعون؟ طيب، هل يشفعون يوم القيامة لأن الناس تطلب منهم الشفاعة؟ لا، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا من بعد إذن الله جل وعلا. فالشفاعة لها شرطان: الإذن والرضا، الإذن للشافع ورضا عن المشفوع، الإذن للشافع ورضا عن المشفوع. يعني لو أتى ملك ولا أي أحد يشفع عند الله لابد من إذن، ثانيا لابد من أن يكون الله راضي عن الذي سيشفع فيه. فهل ربنا يرضى عن الكافرين؟ إذا هل لو فرضنا أن أحدا يريد أن يشفع للكفار هل يقبل الله منه شفاعة؟ لا، ما يقبل الله عز وجل شفاعة أبدا، وإنما لا يشفعون إلا لمن ارتضى. فربنا عز وجل لا يقبل شفاعة إلا في من ارتضاه، وهو لا يرضى إلا عن الصالحين، ولا يرضى إلا عن المسلمين. ولذا سيشفع النبي صلى الله عليه وسلم والصالحون للمسلمين. فإن قلت ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لجميع الخلق بما فيهم المسلمون والكافرون، هذه شفاعة للحساب، هذه شفاعة تؤدي لخلودهم في النار، هذه شفاعة تؤدي لخلود الكفار في النار. لأن إذا بدأ الله عز وجل الحساب ماذا سيفعل في أمم الكفر؟ كلما دخلت أمة لعنت أختها، وكلهم حتى إذا اداركوا فيها شر كلهم يسقطون في النار. فالله عز وجل لا يقبل شفاعة أحد إلا بعد إذنه. فلو كان اللات الذي يعبدونه رجلا صالحا، وهو فعلا في التاريخ أنه كان رجلا صالحا لأنه كان يلت السويق للحجيج بمكة، يسلق لهم مثل البليلة ويطعم الناس، هذا رجل صالح. طيب هذا الرجل الصالح، هل الصالحون يشفعون لأهليهم يوم القيامة؟ أجيب نعم، الصالحون يشفعون، لكن الصالح يشفع لمن؟ لمن ارتضاه الله سبحانه وتعالى. فلو لي قريب كافر وجد أشفع فيه يقبل الله؟ أبدا. هل لو النبي صلى الله عليه وسلم أراد يشفع لأبي لهب ولن يحدث، هل يقبل الله منه؟ أبدا. هل لو أراد يشفع لأبي طالب؟ لا يمكن، لأن أبي طالب هذا له خلاص، ربنا عز وجل قبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيخلد في النيران. أبو طالب خالد مخلد في النيران، ولكنه أهون أهل النار عذابا، يوضع في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه. فهذه شفاعة لم تنفعه في الخروج من النار أبدا، ولن يخرج، بل هو مخلد في النار أبدا الأبدي. فلا تقبل الشفاعة إلا في المسلمين فقط، ولا يمكن شفاعة إلا بعد إذن الله. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بعد ما الناس يعني تقول له اشفع لنا بعد ما ذهبوا إلى آدم وإلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، ثم محمد صلى الله عليه وسلم يذهب، ثم عند العرش، ثم يسجد سجودا طويلا تحت العرش ويظل ساجد ويحمد الله تبارك وتعالى بمحامة ربنا يفتح عليه، إلى أن يقول له الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. من غير ذلك لا يمكن يشفع، لا مستحيل. لا هنا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع لما ارتضى الله تبارك وتعالى. فهل الأولياء الصالحون هؤلاء تقبل شفاعتهم؟ لا، خصوصا لا ندري هل صالحون ولا لا. أما في زماننا هنا الآن ففي عندنا أسوأ من اللات والعزى ومناة الذين ذكرنا، وفي صالحون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الحسين رضي الله عنه، ولكن هؤلاء أيضا لا يمكن أن يشفعوا إلا بعد إذن الله ورضاه سبحانه جل وعلا. فهذا الموضع من السيرة وهذا الموضع من القرآن في دليل على بطلان اعتقاد عبدة القبور وغيره. الذين يعبدون القبور، هم يعبدون القبور يعني يعبدون من في القبور، ويعبدونهم كيف؟ يستغيثون بهم ويطلبون شفاعتهم، لا يصلون لهم ولا يسجدون لهم، ولكن طبعا زادت الآن المسائل فأصبحوا ينزلون لهم ويستغيثون بهم ويطلبون منهم الشفاء والعياذ بالله. الكفار ما كان يطلبوا الشفاء، ما في كافر قال يا لا تشفني، ولكن الناس الآن تقول يا حسين اشفني، يا بدوي اشفني والعياذ بالله. بل بعضهم ينادي به في الشدائد، الكفار لا يمكن، لأن الكفار كانوا إذا حدث لهم ضائقة شديدة والبحر هاج بهم دعوا الله وحده، ما يقولون لا لات ولا عزة. أما هؤلاء في عز الشدة يقول يا بدوي. وكان هنا في اسكندرية من 40-50 سنة كان كل الناس تقول يا مرسي، ولما يريد يحمل شيء ولا يستطيع يقول يا مرسي، يعني أعني يا مرسي، أعني يا مرسي، والعياذ بالله. ما الكفار ما فعلوا هذا، ولكن هؤلاء يفعلون أشد من الكفار والعياذ بالله. وعباد القبور يقولون نحن نعلم أنهم لا يضرون ولا ينفعون. عباد القبور هذا المصطلح، لأن البعض بيعترض عليه، المقصود به يعني عباد من في القبور، يعني الاستغاثة بمن في القبور والتوسل بمن في القبور. وهم لا يضرون ولا ينفعون ولا يخلقون ولا يرزقون، وهم الكفار يقولون أنهم صالحون نتوسط بهم إلى الله ونطلب منهم الشفاعة. والشفاعة أيضا لا تطلب من أحد إلا عند يوم القيامة، لكن الآن لا. يعني الآن أنت لو فرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت لقيته، لا تقول له يا رسول الله اشفع لي، ما يصلح ما يصلح. ولذا هل عندكم من الصحابة من ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اشفع لي؟ لا. لكن نطلب منه إمتى؟ في الآخرة. فالشفاعة تكون في الآخرة وليست في الدنيا. الشفاعة لله تكون في الآخرة ليست في الدنيا. طيب، فهذا هو مقصود الشيخ من إيراد هذه القصة، فهم يقولون أو فهو يقولون إنهم يفرحون لو وافقناهم على هذا الكلام، وقلنا ما دام أنكم ما تقصدون منها أنها تخلق وترزق وتنفع وتضر، وإنما قصدكم منها الشفاعة، فهذا أمر لا بأس. يعني لا تغرك الصوفية لما يقول لك والله احنا نعبدهم وندخل المسجد بنعبد الله، ولكن هذا من الصالح يعني يقول لك ياخذنا على جناحه، يعني ياخذنا، هذا باطل وهو اشبه بفعل المشركين الاول. ولكن هل معنى كلامي انك لو رايت الناس يفعلون هذا انك تكفرهم؟ تذهب لواحد يقول يا بدوي شفت، تقول له يا كافر؟ لا، يقول الذي يستغيث بغير الله كافر، الفعل هذا باطل ولا يجوز، وتعلمه التوحيد، تعلمه التوحيد، لان معظم الناس جهال، والعزل بالجهل اصلا في شريعه الاسلام. بارك الله فيكم، نلتقي غدا مع الموضع الرابع ان شاء الله.
خالقكم ممكن تعيدوا لنا ان الله خالق الذريه من ادم من سوره ادم؟
هذا موجود في اظن الايه 109 اظن سوره الاعراف، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذه موجودة في سورة الأعراف. قصتها كيف يعني؟ قصتها أن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام، خلق آدم عليه السلام، ربنا مسح ظهره بيمينه، مسح ظهر آدم بيمينه، فأخرج من آدم عليه السلام كل البشر، كل البشر، كل أولاد آدم عليه السلام جميعهم، يعني خرج قابيل وهابيل وخرج كله، إبراهيم وموسى ومحمد وداود وعيسى عليه السلام، وخرج أبو جهل وأبو لهب، وخرج كله يأجوج ومأجوج، وكل الناس والأمريكان والإسكندنافيين والصفويين والفرنسيين، وكله والذين سيولدون، وبعدهم لغاية آخر طفل يولد قبل يوم القيامة، كل هؤلاء ربنا خرجهم، بلايين البشر أخرجهم الله عز وجل من ظهر آدم عليه السلام، أخرجهم على هيئة ذر، يعني على هيئة نمل، على هيئة الغبار الذي تراها، وهذه الذرة الصغيرة جدا ربنا ركب لها سمع وبصر وعقل، وربنا جلسنا جميعا أمامه وقال لنا ألست ربكم؟ اشهدوا أنني الرب الذي خلقتكم وأرزقكم وأدبر أموركم وأنفع وأضر، واشهدوا أنني الإله الذي لا يعبد إلا هو سبحانه جل وعلا. ألست؟ قلنا بلى، الناس كلها شاهدة، مسلم وكافر كل شاهد. ثم جمعهم الله مرة أخرى وأعادهم في ظهر آدم عليه السلام، ويخرج كل منهم في الموعد الذي حدده الله لميلاده، يوم مولده يولد. فهمت الآن؟ شرحت نفس الشرح. هو أخي يسأل يقول أتيت إليك أطلب العلم، ولكن أبي وأمي ليس راضيين عني، يريدان أن أمكس معهم لأنهم يحبونني أكثر من إخوتي، فهل تركي لهم يكون معصية؟ لابد من استئذان الوالدين، لأن السفر للعلم كالسفر للجهاد، إجهاد الطلب، وإجهاد الطلب لا يجوز إلا بعد إذن الوالدين المسلمين، فلو كان الوالدان كافرين فلا إذن لهم، نستأذنهما من باب المصاحبة في الدنيا معروفة، فإن أذن خرج الإنسان وإلا من أذن خرج الإنسان أيضا، لكن الوالدان المسلمان لابد من استئذانهما، فلابد أن يحاول إرضاءهم، يتصل بهم كثيرا، يكلم على الواتساب وعلى الحاجات اللي بتاعت الدين، لابد يراضيهم، لابد من إرضاء والديهم، لابد. لا، السرورية هم القطبيين، السرورية هم القطبيين، ودول تبع السرور، والسرورية السعودي على منهج سيد قطب هرب إلى أوروبا يعيش فيها هناك. فمحمد اسماعيل وبرهان من نزل كلهم دول سلوريين على منهج الأباضية، فرقة موجودة في سلطنة عمان وغيرها، وهم خوارج، خوارج طبعا لا يؤمنون برؤية الله في الآخرة، ويكفرون الكبيرة ويكفرون حكام المسلمين، وكل الناس اللي في إيران إباضية، يعني السلطة في هذه الإباضية.
بارك الله في عمان ولا في إيران؟
لا، في سلطنة عمان. أنا قلت إيران؟ سلطنة عمان؟
سلطنة عمان أول؟
سلطنة عمان عند قابوس، هؤلاء هم الإباضية الخوارج. خوارج يخرج كفار مكفرة قصدي مش مكفرة، وأنا لا أرى صحة الصلاة خلف الإباضية لأنه أشد من الخوارج الأول. بارك الله فيكم، نلتقي إن شاء الله اليوم عقب صلاة المغرب في مسجد منار السبيل، ونلتقي الفجر غدا إن شاء الله. الموضوع الثالث، قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بحضرتهم. فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها أو قالها فرحوا بذلك وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد، ونحن نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شريك له، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده. فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه، فشاع الخبر أنهم صافوه يعني صالحوه، وسمع بذلك من بالحبشة فرجعوا. فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى شر مما كانوا عليه. ولما قالوا له إنك قلت ذلك خاف من الله خوفا عظيما حتى أنزل الله عليه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان لآخر الآية. فمن فهم هذه القصة ثم شك بعدها في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فأبعده الله، خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق يراد بها الملائكة. هذا الموضع الثالث يحكي قصة حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الكفار سرا وجهارا ويغشى مجالسهم ويذهب إليهم ليدعوهم في كل مكان. وفي هذه المرة النبي صلى الله عليه وسلم سمع أنهم مجتمعون حول الكعبة، فانطلق إليهم وهم حول الكعبة وهم كانوا قد اتفقوا مع بعضهم ألا يسمعوا للقرآن، ألا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكانوا لا يحبون أن يسمعوا القرآن، فإذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم انصرفوا أو صفقوا، يظلون يصفقون ولا يسمعون، أشبه بقوم نوح عليه السلام الذين كان إذا أراد أن يدعوهم وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. هذه المرة مرة عجيبة جدا، من كل مرة يريد أن يقرأ عليهم القرآن ينصرفون أو يصفقون. في هذه المرة النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه مباشرة وقرأ سورة النجم. سورة النجم سورة عجيبة وسورة يعني مختلفة عن بقية السور، هي سورة طبعا مكية والآيات قصيرة وقارعة، بحيث هم أول ما سمعوا هذه الآيات ذهلوا عن أنفسهم ولم يعودوا يصفقون أو يحولوا الانصراف، بل شدت أسماعهم. ففيها والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليه هذه الآية. وفي هذه الآيات أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، يعني قسمة ظالمة. هو يقرأ عليهم هذه الآيات وهم داعي الفطرة اللي موجود في قلب كل إنسان المسلم والكافر، داعي الفطرة وذكريات الميثاق الأول، لأن الله عز وجل أخذ علينا ثلاثة مواثيق، ربنا عز وجل أخذ علينا ثلاثة مواثيق أو أقام علينا ثلاثة حجج. المواثيق الثلاثة ميثاق اسمه ميثاق الذر، ميثاق الذر، لما ربنا عز وجل خلق آدم عليه السلام مسح ظهره بيمينه فأخرج من ظهر آدم عليه السلام كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة. يعني أنتم خرجتم وأباؤكم وأجدادكم وأولادكم وأحفادكم وأولاد أحفادكم وأحفاد أحفاد أحفادكم، كل البشر خرجوا من ظهر آدم عليه السلام، مليارات البشر، البشر جميعا خلقوا جميعا، ربنا أخرجهم من ظهر آدم على هيئة الذر، يعني على هيئة النمل، كل واحد فينا كان على هيئة النملة أو على هيئة ذرات الغبار المتطيرة، وركب الله لنا أسماعا وأبصارا وعقولا، وربنا عز وجل كلم البشر كلهم جميعا فقال ألست بربكم؟ قال البشر جميعا بلى. ألست بربكم؟ قالوا بلى، أنت ربنا وأنت إلهنا. وربنا ذكر ذلك في القرآن في سورة الأعراف، قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا اسمه. ثم جمعنا الله مرة أخرى سبحانه عز وجل ووضعنا في ظهر أبينا آدم عليه السلام، وصار الناس يولد كل منهم في الموعد الذي حدده الله جل وعلا. هذا اسمه إيش؟ ميثاق إيه؟
الذر،
ميثاق الذر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على، اسمه ميثاق الذر. هذا الميثاق لا أنت تذكره ولا أنا أذكره ولا أحد يذكره، ولكن هل معنى أننا لا نتذكره أنه لم يحدث؟ لا، لأن ربنا هو الذي ذكره، وطالما ذكره الله عز وجل فمن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وليس يشترط للشيء لكي يكون صادقا أن تتذكره أنت، فمثلا أنت رضعت من ثدي أمك ومع ذلك لا تتذكر، ما في واحد فينا أبدا يتذكر الأيام التي كان يرضع فيها من ثدي أمه ومع ذلك حدث هذا الكلام. فإذا الميثاق الأول الذي أخذه الله اسمه ميثاق الذر، هذا الميثاق ميثاق الذر ربنا لا يحاسبنا عليه، وهذا من فضله ومن إحسانه إلينا سبحانه عز وجل. ثم لما جاء موعد كل واحد فينا يولد، لما ولد ولد على الفطرة، يعني ولد على التوحيد، ولذا الطفل الصغير يولد على التوحيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، الفطرة يعني الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يؤسلمانه، لا، لأن هو بيولد مسلما أصلا، ولكن الإنسان لما يولد يتبع أبويه، فإن كان أبواه نصرانيين صار مثلهما نصرانيا، وإن كان يهوديين صار يهوديا، وإن كان مجوسيين صار مجوسيا، وهكذا. هذا الميثاق الثاني، ومع ذلك ربنا من فضله وإحسانه لا يحاسبنا عليه. الميثاق الثالث هذا عليه الحساب، قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ميثاق الرسل، إذا بلغتك دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لم تجب وأصرر، هنا الحساب، هنا العذاب، هنا دخول النار. إذا ربنا أخذ علينا كم ميثاق؟ ثلاثة مواثيق، من فضله لا يحاسبنا على الميثاق الأول واسمه ميثاق الذر، ولا الميثاق الثاني واسمه الفطرة، وإنما يحاسبنا على الميثاق الثالث وهو ميثاق الرسل، وهذا يأتي بسبب بعد العلم، لأنك لازم تعلم ماذا قال محمد صلى الله عليه وسلم وماذا أراد الله منا من خلال القرآن والسنة. طيب ما سبب هذا الكلام الذي قلته الآن؟ الكفار لما قرأ عليهم سورة النجم تحركت الغريزة الفطرية اللي في قلب كل إنسان، وهي الفطرة التي فطره الله عز وجل عليها. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ظل يقرأ السورة عظيمة جدا ويسفه فيها آلهته، أفرأيتم اللات والعزى مناة الثالثة الأخرى. لما ظل يقرأ هذا الكلام العظيم في آخر السورة فاسجدوا لله واعبدوا، وراح سجد النبي صلى الله عليه وسلم فالكفار سجدوا، الكفار كلهم سجدوا. طب سجدوا ده هم يقولون على محمد كذاب ومجنون وساحر وكاهن، فكيف تقولون هذا الكلام ثم تسجدون؟ إذن هم سادات مكة، سادات مكة كلهم يسجدون، لدرجة الذي لا يجد مكان يسجد فيه أخذ حجر وسجد عليه. فكانت فضيحة بالنسبة لهم، فضيحة بالنسبة. فجلسوا مع بعضهم، ماذا نفعل الآن؟ ماذا نقول لأتباعنا؟ ماذا نقول للناس؟ نقول لهم الذي نقول عليه كذاب وساحر ومجنون وكاهن و و و الآن قد سجدنا للقرآن الذي تلاه علينا؟ هذه مصيبة، لابد أن نجد حلا. فكان الحل في أن اخترعوا، والشيطان ألقى في قلوبهم، هم اخترعوا يعني محاولة لمناظرة القرآن، ودي سأذكرها لكم. قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ علينا قرأ كالغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، أو قال تلك الغرانقة العلا وإن شفاعتهن لترتجى. يعني قالوا ده هو لما قال الله، لما ذكر اللات والعزى ومناة قال تلك الغرانيق، الغرانيق يعني الآلهة العلا، وإن شفاعتهن عند الله لترتجى. فطبعا هذا تأليف وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الغرانقة العلا وإن شفاعتهن لترتجى، والكلام سقيم. وأي إنسان يحاول أن يصنع شيء مناظر للقرآن فإنه يأتي بشيء سقيم، مثل مسلمة الكذاب لما قال، لما سمع فقال والطاحنات طحنة والعجنات عجنة والخابزات خبزة، يا أيها الضفدع نقي كما في الطين، رأسك في الماء كما ذيلك في الطين، كلام فاضي. إن أعطيناك الرحراح فصلي لربك وارتاحي إن شانئك هو الكبش النطاح، معارضة لإن أعطيناك الكوثر. أي إنسان يحاول أنه يقول أنا الآن متعلم وعندي بلاغة وعندي لغة عظيمة أحاول أن أصنع شيء مثل القرآن، فسيفشل تمام، سيفشل تمام. فهم لما أتوا بهذه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى سفيها، خصوصا إنها كيف ربنا يقول أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة، فكيف ربنا يعني إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، كيف ربنا يسخر من هذه المسميات ويسفه هذه المسميات ويقول هي مسميات أنتم اخترعتموها، ثم يقول وإن شفاعتهن لترتجى، كلام غير مقبول. الحديثة ورد في كتب التاريخ، والشيخ أورده هنا بهذه الطريقة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ الشيطان ألقى في قراءته، ألقى في قراءتها، وهذا غير صحيح، هو الشيطان ألقى عليهم هم هذا الكلام لكي يروجوه بين أتباعه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سلطان للشيطان على الوحي أبدا أبدا، لا سلطان. وربنا عز وجل سبحانه قال سنقرئك فلا تنسى، وقال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا العقل والوحي لا سلطان للشيطان عليه نهائيا، ممكن يكون سلطانه على بعض السامعين لكن لا يكون سلطانه على الرسل وهم يتلون كلام الله جل وعلا، لا يمكن يكون له سلطان. ربنا عز وجل أنزل في سورة الحج قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى يعني قرأ، كلمة تمنى يعني قرأ، ولذا أهل الكتاب لا يعلمون الكتاب إلا أمان يعني يقرأوا فقط ما يفهموا شيء، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته يعني في نفوس السامعين، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ربنا عز وجل يحفظ القرآن مما يلقيه الشيطان، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فإذا هذه القصة وهي قصة صحيحة ولكن ليس بالسياق الذي أورده الشيخ رحمه الله. يعني الشيخ أورد السياق إن الشيطان ألقى في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرأ هذا. لا، هو الشيطان ألقى في مسامع القوم ونفوس القوم فاخترعوا ذلك. واضح؟ كل هذه المقدمة التي أقولها فقط لأبين صحة القصة وكيف وردت القصة. هنا لما قرأ عليهم هذا الكلام، طبعا انتشر في الآفاق، الكفار أسلموا لأنهم سجدوا لكلام الله جل وعلا، والذين هاجروا للحبشة رجعوا، ثم طبعا انقلبت الأحوال وظهر الشر من هؤلاء المجرمين. فهو يقول الشيخ قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم، خلاص احنا عرفنا القصة بحضرته. فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى ألقى الشيطان في تلاوته، هذا لم يحدث هكذا وإنما في نفوس القوم وليس في تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما الشيطان قال لهم ذلك هم ظنوا أنه قالها، لا خطأ، هم زعموا أنه قالها، فظنوا هي صح، زعموا وليس ظنوا، وفرق بين الظن والزعم، يعني كذبوا. قالوا هذا الذي نريد، ونحن نعرف أن الله هو النافع الضار وحده. الله هو النافع، هذا ليس من أسماء الله الحسنى، والضار ليس من أسماء الله الحسنى، لا النافع ولا الضار من أسماء الله، وإنما من صفات الله، من صفات الله تبارك وتعالى، فليس من أسمائه وإنما هو من صفات، والصفات أوسع من الأسماء، فربنا جل يتكلم وليس من أسمائه المتكلم، والله يقول وليس من أسمائه القائل، والله يستوي وليس من أسمائه المستوي. طيب، فهم قالوا نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شريك له، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده. فهم عندهم توحيد في الربوبية وعندهم بعض التوحيد في الأسماء والصفات، لكن الألوهية هي المشكلة عند كفار مكة. فلما بلغ السجدة سجدوهم، سجدوا لروعة القرآن ولعظمة القرآن ولصحة ما يقوله الله جل وعلا. لما شاع الخبر أنهم صافوه، يعني اصطفوا معه واصطلحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع بذلك من في الحبشة رجعوا، وكان من الذين في الحبشة عثمان بن عفان رضي الله عنه، رجعوا. فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت تلك الغرانيق العلا وإن شر، طبعا ما قال ولا لا، رجعوا إلى شر مما كانوا عليه، رجعوا إلى الشر والفتك بالمسلمين. ولما قالوا له إنك قلت ذلك لم يخف هو، لأنه لم يقل، وإنما أنزل الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، ما معنى تمنى؟ قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في قراءة الأمنية، عن القراءة الأمنية عن القراءة، وحال الكتاب قلنا لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا قراءات. الشيخ يقول فمن فهم هذه القصة، الآن تفهمتموه الحمد لله، ثم شك بعدها في دين النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كتلك الغرائق العلا ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فأبعده الله. فهنا الشيخ يدعو عليه يقول اللهم أبعده، يعني أبعده عن الجنة، يعني أبعده عن طاعتك، يعني أبعده عن رحمتك. فالشيخ يدعو على كل من لم يفرق بين دعوة النبي وبين دعوة الكافرين. طيب، خصوصا إن عارف أن تلك أن قولهم تلك الغرانيق يراد بها الملائكة، هم طبعا يريدون بها أصنامهم اللات والعزى وغير ذلك. طيب، يقول الشيخ الفوزان رحمه الله أنت الآن الكلام الشرح وكذا، هذه القصة كما ذكرت لك بطريقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، هذا لم يحدث، انتهي الصحيح، ان الشيطان قرأ على 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 عقولهم وهم زعموا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول الشيخ الفوزان: مقصود الشيخ من الشيخ محمد بن عبد الوهاب من إيرادها يعني من 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 ذكر هذه القصة أن المشركين يقولون نحن لا نعبد هذه الأصنام على اعتقاد أنها تخلق وترزق وتنفع وتضر، وإنما نعبدها طلبا للشفاعة. هذا الذي يحدث الآن، إن لما تقول يا جماعة أنتم بتعبدوا البدو يقول لا نعبده، نعبد الله، لكن هؤلاء الناس الصالحين يمكن يشفعون عند الله. نفس الكلام عند عبد الرحمن القنائي وعند كل، وطبعا عبد الرحمن القنائي من أكابر المجرمين، وإبراهيم الدسوقي من أكابر الملحدين، والبدوي من أكابر الملحدين، وأبو الحسن الشاذلي وأبو العباس المرسي، ويقول كل هؤلاء مجرمون، كلهم مجرمون، كفار مجرمون جدا. نفس الكلام الذي يقوله الصوفية الآن هو الذي كان يقوله الكفار من قبل. قالوا نحن لا نعبدهم، لا نعلم أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا ينفعون ولا يضرون، وإنما نعبدهم طلبا للشفاعة، أن يشفعوا لنا عند الله سبحانه وتعالى. فالله أبطل هذا وأقرأ القرآن وأقر القرآن على ما هو عليه من إبطال عبادتها، وأبطل ما ألقاه الشيطان في أسماع هؤلاء الناس فيما يتعلق بتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم. لننصح علنا عشان نصحح القصة. وسلى نبيه وأذهب عنه الحزن بأن هذا يجري مع من قبلك من المرسلين، إن يجري مع من قبلك في نفوس المجرمين، وليس هناك رسول يقرأ ثم تختلط عليه القراءة أبدا أبدا. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم ينام تنام عينه ولا ينام قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ قرآنا ثم عاد فيه، وما قرأ آية ثم قال لا 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 صحة الآية كذا، لم يحدث هذا أبدا أبدا. كل الآيات محكمة محكمة في تنزيلها وصحتها ونسبتها، ومحكمة في جمالها وصياغتها وبلاغتها، وكل الآيات متشابهة أيضا فيما ذكرنا في الجمال، ولكن الآيات في مسائل الأحكام بعضها محكم وبعضها متشابه. مثال المتشابه مثلا يد الله فوق أيديه، مثال المحكم اللي يرد عليها ليس كمثله شيء. طيب، والتلاوة بمعنى والتمني بمعنى التلاوة. قال الله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا تلاوات إلا قراءات، كما في قول الشاعر في عثمان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليلته وآخره لقى حمام المقادير. أن عثمان رضي الله عنه كان ينسب إليه أن يختم القرآن في ليلة، وهذا باطل، ولو استطاع أحد أن يختم القرآن في ليلة فهو آثم. لو واحد يستطيع أن يقرأ القرآن كله في يوم وليلة آثم آثم ظالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا أن نقرأ القرآن في أقل من ثلاث. اللي يقرأ القرآن في أقل من ثلاث أيام فهو آثم، تقرأ كل يوم ثلث هذا أقصى حد لك أقصى حد لك، لكن تقول أقرأ القرآن كله في ليلة واحدة هذا لا يجوز. وعثمان لا يمكن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون يقرأ القرآن كله في ركعة، أيضا هذا باطل، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فتمنى كتاب الله أول ليله، يعني في أول ليل كان بيقرأ في كلام الله. عثمان فعلا نشر المصحف وكان يقرأ في كلام الله، والمجرمون دخلوا عليه وهو نشر المصحف وقتلوه ونزل دمه على فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، سورة البقرة. وآخره آخر الليل لاقى حمام، حمام يعني الموت، الحمام يعني الموت، لاقى حمام المقابر. فهو أول الليل كان يتلو القرآن، ثم هجم عليه الخوارج المنافقون من مصر من مصر والبصرة وقتلوه رضي الله عنه في آخر الليل. تمنى يعني تلا كما ذكرنا، تمنى يعني تلا. والله يحكم آياته لأن الله يحفظ دينه، وقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون لحافظون. طيب هنا الشفاعة، هم يقولون لنا نحن لا نعبدهم وإنما فقط يشفعون لنا. هل يشفعون؟ هل فعل أولياء الله إن كانوا صالحين، أولياء الصالحين، هل يشفعون؟ طيب هل يشفعون يوم القيامة لأن الناس تطلب منهم الشفاعة؟ لا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا من بعد إذن الله جل وعلا. فالشفاعة لها شرطان: الإذن والرضا، الإذن للشافع والرضا عن المشفوع. الإذن للشافع ورضا عن المشفوع. يعني لو أتى ملك ولا أي أحد يشفع عند الله لابد من إذن. ثانيا لابد من أن يكون الله راضي عن الذي سيشفع فيه. فهل ربنا يرضى عن الكافرين؟ إذن هل لو فرضنا أن أحدا يريد أن يشفع للكفار هل يقبل الله منه شفاعة؟ لا، ما يقبل الله عز وجل شفاعة أبدا، وإنما لا يشفعون إلا لمن ارتضى. فربنا عز وجل لا يقبل شفاعة إلا فيمن ارتضاه، وهو لا يرضى إلا عن الصالحين ولا يرضى إلا عن المسلمين. ولذا سيشفع النبي صلى الله عليه وسلم والصالحون للمسلمين. فإن قلت ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لجميع الخلق بما فيهم المسلمون والكافرون، هذه شفاعة للحساب، هذه شفاعة تؤدي لخلودهم في النار، هذه شفاعة تؤدي لخلود الكفار في النار. لأن إذا بدأ الله عز وجل الحساب ماذا سيفعل في أمم الكفر؟ كلما دخلت أمة لعنت أختها، وكلهم حتى إذا اداركوا فيها كلهم يسقطون في النار. فالله عز وجل لا يقبل شفاعة أحد إلا بعد إذنه. فلو كان اللات الذي يعبدونه رجلا صالحا، وهو فعلا في التاريخ أنه كان رجلا صالحا لأنه كان يلت السويق للحجيج بمكة، يسلق لهم مثل البليلة ويطعم الناس، هذا رجل صالح. طيب هذا رجل الصالح، هل الصالحون يشفعون لأهليهم يوم القيامة؟ أجيب
نعم،
الصالحون يشفعون، لكن الصالح يشفع لمن؟ لمن ارتضاه الله سبحانه وتعالى. فلو لي قريب كافر وجد أشفع فيه يقبل الله؟ أبدا. هل لو النبي صلى الله عليه وسلم أراد يشفع لأبي لهب ولن يحدث، هل يقبل الله منه؟ أبدا. هل لو أراد يشفع لأبي طالب؟ لا يمكن، لأن أبي طالب هذا له خلاص، ربنا عز وجل قبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيخلد في النيران. أبو طالب خالد مخلد في النيران، ولكنه أهون أهل النار عذابا، يوضع في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه. فهذه شفاعة لم تنفعه في الخروج من النار أبدا، ولن يخرج، بل هو مخلد في النار أبدا الأبدي. فلا تقبل الشفاعة إلا في المسلمين فقط، ولا يمكن شفاعة إلا بعد إذن الله. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بعد ما الناس يعني تقول له اشفع لنا بعد ما ذهبوا إلى آدم وإلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، ثم محمد صلى الله عليه وسلم يذهب ثم عند العرش، ثم يسجد سجودا طويلا تحت العرش ويظل ساجد ويحمد الله تبارك وتعالى بمحامة ربنا يفتح عليه، إلى أن يقول له الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. من غير ذلك لا يمكن يشفع، لا مستحيل. لا، هنا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع لما ارتضى الله تبارك وتعالى. فهل الأولياء الصالحون هؤلاء تقبل شفاعتهم؟ لا، خصوصا لا ندري هل صالحون ولا لا. أما في زماننا هنا الآن ففي عندنا أسوأ من اللات والعزى ومناة الذين ذكرنا، وفي صالحون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الحسين رضي الله عنه، ولكن هؤلاء أيضا لا يمكن أن يشفعوا إلا بعد إذن الله ورضاه سبحانه جل وعلا. فهذا الموضع من السيرة وهذا الموضع من القرآن فيه دليل على بطلان اعتقاد عبدة القبور وغيره. الذين يعبدون القبور، هم يعبدون القبور يعني يعبدون من في القبور، ويعبدونهم كيف؟ يستغيثون به ويطلبون شفاعتهم، لا يصلون لهم ولا يسجدون لهم، ولكن طبعا زادت الآن المسائل فأصبحوا ينزلون لهم ويستغيثون به ويطلبون منهم الشفاء، والعياذ بالله. الكفار ما كان يطلبوا الشفاء، ما في كافر قال يا لا تشفني، ولكن الناس الآن تقول يا حسين اشفني، يا بدو اشفني، والعياذ بالله. بل بعضهم ينادي به في الشدائد. الكفار لا يمكن، لأن الكفار كانوا إذا حدث لهم ضائقة شديدة والبحر هاج بهم دعوا الله وحده، ما يقولون لات ولا عزة. أما هؤلاء في عز الشدة يقول يا بدو. وكان هنا في اسكندرية من 40-50 سنة كان كل الناس تقول يا مرسي، ولما يريد يحمل شيء ولا يستطيع يقول يا مرسي، يعني أعني يا مرسي، أعني يا مرسي، والعياذ بالله. ما الكفار ما فعلوا هذا، ولكن هؤلاء يفعلون أشد من الكفار، والعياذ بالله. وعباد القبور يقولون نحن نعلم أنهم لا يضرون ولا ينفعون. عباد القبور هذا المصطلح، لأن البعض بيعترض عليه، المقصود به يعني عباد من في القبور، يعني استغاثة بمن في القبور والتوسل بمن في القبور. وهم لا يضرون ولا ينفعون ولا يخلقون ولا يرزقون، وهم الكفار يقولون أنهم صالحون نتوسط بهم إلى الله ونطلب منهم الشفاعة. والشفاعة أيضا لا تطلب من أحد إلا عند يوم القيامة، لكن الآن لا. يعني الآن أنت لو فرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت لقيته، لا تقول له يا رسول الله اشفع لي، ما يصلح. ولذا هل عندكم من الصحابة من ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اشفع لي؟ لا، لكن نطلب منه إمتى؟ في الآخرة. فالشفاعة تكون في الآخرة وليست في الدنيا، الشفاعة لله تكون في الآخرة ليست في الدنيا. طيب، فهذا هو مقصود الشيخ من إيراد هذه القصة، فهم يقولون أو فهو يقولون إنهم يفرحون لو وافقناهم على هذا الكلام، وقلنا ما دام أنكم ما تقصدون منها أنها تخلق وترزق وتنفع وتضر، وإنما قصدكم منها الشفاعة، فهذا أمر لا بأس. يعني لا تغرك الصوفي أما يقول لك والله إحنا بنعبدهم وندخل المسجد بنعبد الله، ولكن هذا غير صالح. يعني يقول لك يأخذنا على جناحه، يعني يأخذنا، هذا باطل وهو أشبه بفعل المشركين الأول. ولكن هل معنى كلامي أنك لو رأيت الناس يفعلون هذا أنك تكفرهم؟ تذهب لواحد يقول يا بدوي اشفع، تقول له يا كافر؟ لا، كل الذي يستغيث بغير الله كافر، الفعل هذا باطل ولا يجوز. وتعلمه التوحيد، تعلمه التوحيد، لأن معظم الناس جهال، والعزل بالجهل أصل في شريعة الإسلام. بارك الله فيكم، نلتقي غدا مع الموضوع الرابع إن شاء الله.
خالقكم ممكن أن تعيدوا لنا إن الله خالق الذرية من آدم من سر الآدم.
هذا موجود في أظن الآية 109 أظن سورة الأعراف، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ فهذه موجودة في سورة الأعراف. قصتها كيف يعني؟ قصتها أن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام، ربنا مسح ظهره بيمينه، مسح ظهر آدم بيمينه، فأخرج من آدم عليه السلام كل البشر، كل أولاد آدم عليه السلام جميعهم، يعني خرج قابيل وهابيل وخرج كله، إبراهيم وموسى ومحمد وداود وعيسى عليه السلام، وخرج أبو جهل وأبو لهب، وخرج كله ويأجوج ومأجوج، وكل الناس والأمريكان والسكنديين والصفويين والفرنسيين وكله، والذين سيولدون وبعدهم لغاية آخر طفل يولد قبل يوم القيامة، كل هؤلاء ربنا أخرجهم، بلايين البشر أخرجهم الله عز وجل من ظهر آدم عليه السلام، أخرجهم على هيئة ذر، يعني على هيئة نمل، على هيئة الغبار التي تراها، وهذه الذرة الصغيرة جدا ربنا ركب لها سمع وبصر وعقل، وربنا جلسنا جميعا أمامه وقال لنا ألست ربكم؟ اشهدوا أنني الرب الذي خلقتكم وأرزقكم وأدبر أموركم وأنفع وأضر، واشهدوا أنني الإله الذي لا يعبد إلا هو سبحانه جل وعلا. ألست؟ قلنا بلى، الناس كلها شاهدة، مسلم وكافر كل شاهد. ثم جمعهم الله مرة أخرى وأعادهم في ظهر آدم عليه السلام، ويخرج كل منهم في الموعد الذي حدده الله لميلاده، يوم مولده يولد. إيه فهمت الآن؟ نفس شرحت نفس الشرع. هو أخي يسأل يقول أتيت إليك أطلب العلم، ولكن أبي وأمي ليس راضيين عني، لذلك أن أمكس معهم لأنهم يحبونني أكثر من إخوتي، فهل ترك لهم يكون معصية؟ لابد من استئذان الوالدين، لأن السفر للعلم كالسفر للجهاد، جهاد الطلب، وجهاد الطلب لا يجوز إلا بعد إذن الوالدين المسلمين، فلو كان الوالدان كافرين فلا إذن لهم، نستأذنهما من باب المصاحبة في الدنيا معروفة، فإن أذن خرج الإنسان وإلا من أذن خرج الإنسان أيضا، لكن الوالدان المسلمان لابد من استئذانهما، فلابد أن يحاول إرضاءه، اتصل بهم كثيرا، نكلم على الواتساب وعلى الحاجات اللي بتاعت الدين، لابد يراضيهم، لابد من إرضاء والديه، لابد. السرورية هم القطبيين، ودول تبع السرور، وسرور السعودي على منهج سيد قطب هرب إلى أوروبا يعيش فيها هناك، فمحمد اسماعيل وبرهان من كلهم دول سوريين
ولا من
لا بضيع فرقه موجوده في سلطنه عمان وغيرها وهم خوارج. خوارج طبعا لا يؤمنون برؤيه الله في الاخره ويكفرون الكبيره ويكفرون حكام المسلمين وكل الناس اللي في ايران اباضيه يعني السلطه فيها الاباضيه.
بارك الله فيك. في عمان ولا في ايران؟
لا في سلطنه عمان. انا قلت ايران سلطنه عمان.
سلطنه عمان اولا
سلطنة عمان عند قابوس. هؤلاء هم الإباضية الخوارج. خوارج اللي خرجوا كفار مكفرة قصدي مش مكفرة. وأنا لا أرى صحة الصلاة خلف الإباضية لأنهم أشد من الخوارج الأول. بارك الله فيكم. نلتقي إن شاء الله اليوم عقب صلاة المغرب في مسجد منار السبيل ونلتقي الفجر غدا إن شاء الله.